بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الخامس 100 صفحة 100: وأما نكاح المحلل ففي المسند والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: لعن الله المحلل والمحلل له. مسناده حسن. وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هؤلاء، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهؤلاء 4 من سادات الصحابة رضي الله عنهم، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل، وهم المحلل والمحلل له. وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا. وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول، أي يشترط زوجها الأول على المحلل أو وليها أو هي، أو يحصل التواطؤ والقصد منهم جميعا أو من بعضهم، بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد. فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات، والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني. فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ، لأنها وسائل وقد تحققت غايتها فترتب عليها أحكامها. وانظر فيه أيضا الربا، أو فإنه من كبائر الذنوب بل من أكبرها. وقال في إعلام الواقعين 391: ولم يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله مفتوحا بوجه ما، بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه، وتوعد عمر فاعله بالرجم، وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. وأما في هذه الأزمان، أي أزمان ابن القيم، التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين وشجى في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أعداء الدين به، وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ولا يحصرها كتاب، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح. قد قلبت من الدين رسمه وغيرت منه اسمه، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وقد زعم أنه قد طيبها للحليل أي لزوجها. فيا لله العجب، أي طيب أعارها هذا التيس الملعون، وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون. واسترسل في الكلام طويلا، ويسترسل ثم يقول: سل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب، وهل هو من حفي حكمة، وهل هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب، وسأله هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشة، يعني ما هي زوجته ولا حليلة، إنما يزعم أنه يحللها. ثم سألها هل رضيت به قط زوجا وبعلا تعول في نوائبها عليه للنفقة للرعاية لتعول في نوائبها كزوج، إنما مستعار، وسل أولي التمييز والعقول، هل تزوجت فلانة بفلان وهل يعد هذا نكاح، هل يعد هذا نكاحا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ كيف يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته نكح نكاحا شرعيا صحيحا؟ لو كان شرعيا ما لعن صاحبه. وكما سمعت أنه بالإجماع باطل وفاسد وإثم وكبير من كبائر الذنوب. وسأل التيس المستعار، هل حدث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك أو حدثت نفسها بما به هنالك؟ وهل طلب منها ولدا نجيبا واتخذته عشيرا وحبيبا؟ وسل عقول العالمين وفطرهم، هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلا أو كان المحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلا؟ سل التيس المستعار، ومن ابتليت به هل تجمل أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ يعني استرسل لأنه يعني يرى أن هذا العمل فضيحة، أنه قبيح وفعلا شناعة، التحليل شناعة، نسأل الله العافية. إلى قوله وسأل أهل الخبرة، كم عقد المحلل على أم وابنتها؟ ربما يحلل أم الليلة مثلا عند أم، غدا يقول له أنت تحلل هذه بالبنت لزوجها والأم لزوجها، لأنه ما هو زواج تحليل. وكم جمع ماءه في أرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين، وذلك محرم باطل في المذهبين. وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغي أن تفرد بالذكر، وهي كموجة واحدة من الأمواج، يعني إنه سفاح. كان في أزمنة ماضية ربما بعض البلدان يشهر واحد أنه المحلل، إذا طلق إنسان ثلاثا ذهب إلى ذلك المحلل، أتبيت يستعيرها ليلة أو ليلتين يعقد له للتحليل. وربما أيضا بعد ذلك الزواج هو نكاية، هذا التحليل نكاية بالزوج لعجلته ولعدم تأنيه وعدم تأديب له. ربما بعد ذلك لا ترغب في الرجوع إلى زوجها كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ولا تكون متلائمة معه كما كانت من قبل. فعلى من يريد الفراق أن يفارق بقناعة، وإلا يمسك ويضبط لسانه حتى لا تحصل من وراء ذلك التماس المخارج من هذا الطلاق بارتكاب محاذير وارتكاب فضائح مثل التحليل. في ضمن كلامه قال سلما له أدنى اطلاع على أحوال الناس، كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان، يعني صار صاحبا لها عشيقا لها، وكان بعلها منفردا بوطئها، فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل، يسمى بركة التحليل يعني سخرية من هذا الفعل، شريكان على أمر الله، كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها. أما الربا فقد تقدم الكلام عنه في مواضع، وحاصله أنه من كبائر الذنوب من الموبقات كما دل عليه حديث سبع الموبقات، وآكله وموكله، لعن الله آكل الربا سواء أكله أو لبس منه أو سكن منه أو ركب منه. حاصل الاستنفاق أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المقصود استنفقونها. فلو قال أنا ما سأكل الربا ولا سأكل أموال اليتامى، أنا سأخذ هذا أبني به بيتا وأسكن، أنا سأخذ هذا أشتري به سيارة وأركب، أنا أخذ هذا وأشتري به أرضا وأزرع أو أرضا مثلا وأجرها، أمثال ذلك مما هو في الحقيقة احتيال على هذا، فكله لعنة، أكله أو استنفقه بأي وجه من الوجوه، إنما ذكر الأكل تغليبا. وهكذا آكله، سواء أكله مباشره أو أكله من أعطي له وهو يعلم أنه ربا. فلو علمت أن فلانا هذا أخرج مالا من البنك الربوي ما يسمى بالأرباح ثم وزعه، لا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال، لأنك تصير آكلا للربا ولو لم تباشره أنت، آكل الربا. ولو علمت أن هذا المال الذي دعيت إليه للأكل لوجبة طعام أو شيء من ذلك من الربا، لا يجوز لك أن تأكل من ذلك إذا تيقنت أنه كلهم أنهم الربا، لأن الحديث وآكل الربا، آكله مباشره ومستفيده والذي جمعه، أو آكله الذي يعلم أنه من ربا ويأكل أنه يعلم أنه ربا ويأكله، يعلم أن هذا المال ربا ويأخذه من المربي. فلا تأخذ مال الربا أبدا. ومما يعتب على بعض المفتين في هذا أنه يقول إذا وضع أمواله في بنوك الكفار أنه يأخذ المال ولا يترك الأموال للكفار، بل يأخذها ويجعلها لمصالح المسلمين. وهذا الفتوى انتقدت، والصواب أنه يتركه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وربما حاربه الله عز وجل بأخذ ذلك الربا، من ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، أذنوا بحرب من الله ورسوله. فالسلام من الربا أن لا تقرب الربا أبدا بأي وجه من الوجوه، لا مما أخذته أنت ولا مما أخذه غيرك وأعطاك وأنت تعلم أنه ربا. وقوله وموكلة، ذكر بعضهم أنه لو اشترى به علفا للبقرة لصار ملعونا، لأنه جعل من يأكل من الحيوانات التي يستفيد منها البشر، آكل الربا وموكلة. فلو قيل لك مثلا هذا مبلغ من الربا وصله إلى واحد من الفقراء، لا تأخذه، لأنك تدخل تحت كلمة موكلة، أنت معنا ستوصل إلى من يأكله فتصير ملعونا لأنك أوكلته، تسببت في أكله، سبب لك تسبب في أكل هذا الربا، ولو على سبيل الإرسال معك أو التحويل من حوالة أو من حوالتك أو من مكان الذي أنت فيه. وهل يلزم أصحاب التحويلات أن يسأل هذا المال ربا ولا ما هو ربا؟ إن علم أنه ربا لا يحوله إلى من يأكله ويستنفقه، وإن لم يعلم الأصل براءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عارية الدلو والقدر. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التفسير هو أقوى التفاسير، أن الماعون هو منع العارية التي لا ضرر في بذلها، مثل القدر والدلو والمسحة والفأس، وما ينتفع به الإنسان ثم يعيده بلا ضرر، فإن أتلفه ضمن، إن أتلف ذات تلك الآلة ضمنها، وإن لم يتلفها فإن مثلها يبذل عند الناس. ذم الله ذلك الصنف الذي يمنع الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدعى يظلمه ويدفعه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا عناية له بالمساكين ولا رحمة له، ما عنده رحمة. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يسهون عن صلاتهم لا يؤدونها، تفوت بعض الصلوات فلا يؤدونها أصلا. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقرن منع الماعون بالرياء بالمراءة، نسأل الله العافية. وقرن أيضا بتفويت الصلوات وبعظائم من الذنوب. ذكر القرطبي رحمه الله فيها أعداد الأقوال، منهم من أوصلها إلى 8 ومنها أوصلها إلى أكثر، وهذا القول هو الأقرب، وبعضهم يجعل تلك الأقوال كلها معداها إلى شيء واحد لا تتنافى. قال فيه 12 قولا. الأول أنه زكاة أموالهم، يمنعون الماعون يمنعون زكاة أموالهم، وهذا لا إشكال فيه. إذا منع الحقير فمن باب أولى أن يمنع الواجب عليه، كأن هذا من باب أولى منع زكاة أموالهم. كذا روي الضحاك عن عباس، وروي عن علي مثل ذلك، وقاله مالك. والمراد به المنافق يمنعها، منافق يمنع الزكاة. وروى أبو بكر بن عبد العزيز أن مالك قال بلغني أن قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون، قال إن المنافق إذا صلى صلى رياء وإن فاتته لم يندم عليها. ويمنعون الماعون الزكاة التي فرض الله عليهم، قال زيد بن أسلم لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. هذا القول أنهم يمنعون الزكاة، القول الأول. القول الثاني أن الماعون المال بلسان قريش، قاله ابن شهاب يمنعون المال ما أوجب الله عليهم، وسعيد بن سيب. القول الثالث أنه اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك، أي مما هو شيء يسير بذله لا يتضرر من الإنسان، هو عبارة عن عارية. قاله ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أيضا قال الأعشى بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغيموا. وذكر أيضا القول الذي يليه، الرابع ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة، وهو نظير قول ابن مسعود، الفأس والقدر والدلو والقداحة وكل ما فيه منفعة ما لا شأن، يعني ما لا ضرر منه استعار. الخامس أنه العارية، وهذا نظير قول ابن عباس وابن مسعود الأول، بعضها تكرار. السادس أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، أشياء اعتاد الناس تعاطيها وإعارتها، تعاطيها وإعارتها، يستعير ويرد، وهذا يستعير ويرد، هذا ماعون، منعه ماعون، منع الماعون. وهذا داخل تحت الذي قبله أنه منع ما تعارف الناس كالقدر والفأس والمسحاة والمطرقة وما كان من ذلك مما يحتاج أن يصلح به شيئا ثم يعيده بدون ضرر عليه. قلنا فإذا أتلفه ضمن قيمته أو بديله. السابع أنه الماء والكلاء، يمنع الماء لأنه إذا منعه تضرر الناس، ماء الذي لا حاجة له إليه زائد عن حاجته. الثامن الماء وحده. التاسع أنه منع الحق، أي يعني يمنع الحق ولا يبذل النصح ولا يبذل كذلك الحق ويكتم الحق، كتمان الحق، هذا منع للماعون وصاحبه ملعون أو صاحبه مذموم. قاله عبد الله بن عمر. العاشر أنه المستغل من منافع الأموال مأخوذ من المعن وهو القليل، حكاه الطبري. قال قطرب أصل الماعون من القلة والمعن الشيء القليل، وقيل هو ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والنار والملح. الثاني عشر الماء. قال ما ورد يحتمل أن المعونة بما خف فعله وقد أقل ثقله، والله أعلم. وقيل لعكرمة مولى ابن عباس ما منع شيئا من المتاع قال له الويل. من منع شيئا من المتاع قال له الويل فقال لا، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل، ترك الصلاة والرياء والبخل بالماعون. لخص ابن كثير هذا القول تلخيصا جيدا باختصار، يمنع الماعون قال لا أحسنوا عبادة ربهم الصلاة ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولو بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه يعني ما يتلفه ورجوعه إليه. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى، وساق الآثار في هذا كما تقدم ذكر بعضها. لشحه يمنع شيئا لا يضره، هذا يدل على مزيد الشح. جمع الشوكاني في النيل الكلام على هذا، ذكر جملة من هذه الأقوال ثم قال: وأصل الماعون من المعن وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعونا لأنها قليل من كثير، وكذلك الصدقة وغيرها. وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة، مال أو منفعة ما فيها ضرر من بذلها، وهي عائدة يعني بدون أن تتلف. ولهذا قال محمد بن كعب: الماعون المعروف، وفي الحديث كل معروف صدقة، انتهى. هذا الحديث لقوله فسر الماعون ببعض معانيه: كنا نعد الماعون، منع الماعون هذا الذي لم تعد هو منع العارية، عارية الدلو والقدر، طيب الفأس، طيب المطرقة، طيب الإبرة التي يخاط بها، والعربة إذا كان ما عليها كذا مثلا عربة التي يدف عليها يحمل عليها التراب أو شيء من ذلك، والدلو إذا كان يغترف به الماء من البئر، والقدر إذا كان يطبخ فيه ثم يعاد، وما كان من ذلك مما لا ضرر فيه يعني يستعمل ثم يعاد، كله من بابه. لا تنافر بين تلك الأقوال كلها، وأن منع الماعون لا يجوز مذموم، وهذا الذم يقتضي تحريمه. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.